إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والواو في قوله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه هي بمعنى أو، ومعنى الحديث على هذا أن الموتى على قسمين: إما مستريح أو مستراح منه. واستراحة المؤمن من الدنيا، لأن الدنيا لا تصفو لأحد، وما فيها من نعيم مكدر، فهي دار بلاء وهم وغم ونكد، وما فيها من فتن الشبهات والشهوات، بحيث لا تصفو لأحد على حال، ويأتي على رأس المستريحين من نصبها وأذاها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره الشريف في أخريات حياته فخطب الناس قائلا: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، وكان أبو بكر في مؤخرة القوم فجثى على ركبتيه وبكى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الناس: فعجبنا له، أو قال بعضهم: انظروا إلى هذا الشيخ، عبد خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده. يعني لما العجب ولما البكاء؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكان أبو بكر أعلمنا، إذ كان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا الصديق يعلم أن ما عند الله لنبيه خير من الدنيا وما فيها، لكن بكاء الصديق على ألم الفراق ووحشة ترك الخل والصاحب، فهذا هو ما يستريح منه المؤمن، أنه يذهب إلى نعيم خالص لا تشوبه شائبة، ويكفي بجنة عرضها السماوات والأرض أنها في جوار أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأما المستراح منه فهو الفاجر الكافر، تستريح منه الدنيا بطولها وعرضها، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وهذا كناية عن استراحة الكون بطوله وعرضه بموت الكافر الفاجر. فأما استراحة العباد منه فلما يمتد إليهم من أذاه ومعاصيه، إن تركوه وشأنه أثموا على إقرار المنكر وعدم القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تعرضوا له بنوع من المنع ربما كان ذا سلطة وشوكة فيمتد أذاه إليهم. وأما أذى استراحة البلاد والشجر والدواب فقال كل شراح الحديث أن استراحة البلاد، لأن المعصية إذا أعلنت أضرت، فمنها مثلا أن الناس يمنعون خير السماء فتمنع السماء القطرة بأمر الله عز وجل، واستراحة الشجر قالوا بأنه يعيث في الأرض فسادا فيقلع الشجر ويؤذي الدواب بمنعها من السقيا وتحميلها ما لا تطيق إلى غير ذلك مما قالوا، وإن كان هذا واردا لكنه فهم قاصر، فإن استراحة الكون بطوله وعرضه بداية من إنسه وانتهاء بجماده بموت الكافر، لأن هذا الكون بطوله وعرضه مسبح بحمد الله، وإن كان الخلق لا يفقهون ولا يسمعون تسبيح الجمادات والعجموات التي لا تنطق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فلأجل هذا يستريح الكون بكل ما فيه من هذا الفاجر الذي يعاند الله ليل نهار صباح مساء بكفره وفجره وضلاله، يستريح منه غضبة لله عز وجل، كما قال الله تعالى عن النصارى الذين نسبوا الولد لله: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لماذا تتحرك السماوات والأراضين والجبال؟ أليست غيرة على أن بارئ الكون وخالق الخلق يشرك به وينسب إليه الولد، وهو الإله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ بلى. ومن هؤلاء الذين استراحت منهم العباد والبلاد والشجر والدواب، رأس الكفر في ديارنا نظير جيد الملقب بعد بشنودة. وأنا بداية أقول أن المسلمين والنصارى عاشوا في مصر من يوم أن من الله على هذا التراب فوطأه الإسلام، عاشوا جميعا في أمن وأمان وسلم وسلام، نسيجا واحدا يفتخر بهذا على الكون كله، ولم يعش شعبا بهذا الأمن والأمان طيلة هذه المدة من الزمان كما عاش أهل مصر. ولا يعقل بعيدا عن حقائق التاريخ أن جيش عمرو بن العاص الذي جاء فاتحا قوامه 14,000 أجبر أهل مصر الذين يعدون آنذاك بالمئات من الألوف، أجبروهم على الدخول في الإسلام، إذ لا يعقل عدد قليل كهذا يتحكم في مصير دولة بطولها وعرضها ويرغمهم على الدخول في الإسلام. وإنما فتح شعب مصر ذراعيه للإسلام مرحبا معتنقا لما رأى من عدل الإسلام وسماحة الإسلام وخلق الإسلام، وقد خلصهم من اضطهاد الرومان وغيرهم. فلما رأوا منه ذلك دخلوا في دين الله أفواجا، فصار من آمن مسلما ومن بقي على دينه حفظ الإسلام له حقه في أن يمارس شعائره وأن لا يكره على شيء وأن يعامل بالحسنى. هكذا كانوا. فالذين دخلوا في الإسلام دخلوا عن طواعية واقتناع من غير إجبار أو إقامة محاكم تفتيش أو سيولة دم كالأنهار، كما فعل النصارى في أسبانيا بعدما حكم الإسلام أسبانيا 800 سنة 8 قرون. فعاش الناس على هذا، وما عرف شعب مصر السواد الأعظم منه من المسلمين والقلة منه من النصارى لم يعرفوا وتيرة الحدة هذه في العلاقة بينهم إلا من يوم أن تولى هذا الذي ذهب إلى ربه ليعامله بما يستحق، من تولى منصبه هذا. لكن لابد أن أؤصل تأصيلين قبل بيان مخازيه على هذا البلد. أولا، موقف الإسلام من أهل الكتاب، ويتمثل في موقف علمي وموقف عملي. والداعي إلى هذا هذه الضجة الإعلامية من أجل موته، ثم ولوغ كثير من المسلمين بل ومن المنتسبين إلى العلم والدعوة في غلطات لا تخرج من صبي تربى على الإسلام وعلى كتاب الله جل وعلا، إنه الله يرحمه ويغفر له ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وكان رجل صادق وبار، ووقف حداد في البرلمان على من إلى غير هذا مما لا يخفى على أحد. فكان لابد من البيان الشرعي تجاه هذه الأعمال، أهذا أمر شرعي أم لا؟ ثم شبيبة الإسلام وصبية الإسلام عندما يشبون ويكبرون على مثل هذه الأعمال، أين عقيدة الولاء والبراء إذن؟ وأين ومتى يفقه المسلم الصغير الذي يرى من شيوخ الإسلام من المنتسبين إلى الأزهر وغيره مثل هذه الأفعال، أن يعرف أن دين الإسلام على حدة وغيره من الأديان على حدة؟ إن الله عز وجل أوضح القضية تمام الوضوح، وقلت مرة قديما أن قضية أهل الكتاب والنصارى على وجه التحديد لو لم يكن فيها قرآن لتلاعب الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قرآن محكم يتلى في المحاريب ويتعبد به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالموقف العلمي أن الله عز وجل بين حكم أهل الكتاب في ديننا، وأنهم كفر ولا يمتون للإسلام بصلة، فبيان ذلك كالآتي: أن الله عز وجل بين موقف أهل الكتاب في شأن المسيح وعقيدة إيمانهم به، فقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وهذه كناية عن الإخراج، والقرآن لغته أعف من أن يستخدم مثل هذه الألفاظ، ولم لا وهو كلام رب العالمين. إن إنسان بيأكل لابد أن يخرج، فإنسان بيأكل وبيخرج وخش الحمام وبيطلع قذارة كيف يعبد من دون الله؟ هكذا يقول القرآن أنه بشر شأنه شأن البشر، كان يأكلان الطعام. فأوضح القرآن هذا، وقال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إلى أن قال رب العزة فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في الطهارة والنقاء، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. أول كلمة قالها في المهد أن أقر لله بالألوهية وللإنسان بالعبودية، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى أن قال ربنا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والضمير هنا عائد على آدم وليس على عيسى، إنما المشابهة أو المثلية الواردة في الآية بين عيسى وآدم عليهما وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام، المثلية في أنهما كانا بقول الله كن عيسى فكان عيسى، كن آدم فكان آدم. وإلا فالله عز وجل خلق آدم من التراب وخلق عيسى بالنفخ في روح مريم، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق بقية البشر من نطفة من ماء مهين. وهذه لتكتمل نوعية الخلق، أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ضلعه من أب دون أم، وخلق بقية البشر من أم من أب وأم. فربما قال قائل أعجز ربكم أن يخلق بشرا من أم دون أب؟ فكان عيسى، لتكتمل قدرة الله في نظر المخلوقين. وإلا فرب العباد رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. هكذا أوضح القرآن بقول فصل لا يحتمل قولين أو اجتهاد عالم أو نظر فقيه، إنما القضية أوضح من الشمس، لا تحتاج حتى أن يتدخل رسول لبيان المراد منها. فهذه عقيدة واضحة، عقيدة التوحيد الذي جاء به عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل لنبيه عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيات، هذا كلام فصل واضح. لهذا قال الله عز وجل عقيب ذلك قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي أن عيسى صدق فنفعه صدقه في مثل هذا الموطن وهو يوم العرض على الله عز وجل. هذه قضية. موقف القرآن من الإيمان بنبوة ورسالة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام الإيمان بمحمد. لو أن نصرانيا أو يهوديا آمن بالكتاب الذي أنزل عليه غير المحرف ولا المبدل، يعني لو فرض جدلا أن في الأرض اليوم، وهذا غير وارد، أن في الأرض اليوم نصرانيا يقول لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وبين يديه الإنجيل الذي نزل من السماء على قلب نبي الله عيسى ويتعبد الله به ليل نهار، وعلم وسمع بأن نبيا أتى بعد عيسى اسمه محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله، ده مسلم ولا كافر؟ قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني كان اليهود والنصارى الذين يساكنون العرب في جزيرة العرب، يهود المدينة بني قينقاع بني قريظة بني النضير وأهل خيبر فلك وغيرها، كانوا يقولون للعرب هذا زمان نبي آخر الزمان، وعندما يخرج ويبعث سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وثمود، لأنهم كانوا يعلمون بشارة رسول الله في كتبهم، لكن كانوا يطمعون أن يكتمل نسل النبوة وأن تختم النبوة فتكون في بني إسرائيل، لكن شاء الله غير ذلك، فجاء النبي الخاتم الخاتم من نسل العرب، من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما جاء الرسول من غير بني إسرائيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كبه الله في النار على وجهه يوم القيامة. كلام ده محتاج حد يشرحه. وقال أيضا كما في صحيح مسلم وأيضا وغيره: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عد منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، أن الله جمع له الإيمان بنبيين، فمن كان من النصارى فآمن بعيسى ثم بمحمد فأجره أعظم من أجرنا معاشر المسلمين الذين لم يرسل إلينا عيسى عليه السلام، وعيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن شاهد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا قول فصل، فمن لم يؤمن بمحمد ويؤمن قبله بأن عيسى رسول الله فحكمه في شرعنا كافر. هذا كلام فصل واضح، لكن يطلع شيخ عمته قد عمتي دي 10 مرات في التلفزيون: انتوا عاملين ضجة لي المسلمين واليهود والنصارى دول بالضبط. ده كلامه زي واحد مسافر اسكندرية، واحد ركب الزراعي والتاني ركب الصحراوي، واحد راح بطيارة، الكل هيروح فين؟ الاسكندرية. يبقى كل بس واحد اختار طريقه وعاوزه، يعني كلنا ايه في الاخر داخلين الجنة، وما اللي ايمان وكفر، وما الكلام ربنا يروح فين؟ طب نفترض بقى واحد، يعني مين اللي هيخش بقى، مين اللي يركب الطيارة، المسلمين ولا اليهود ولا النصارى؟ طب واحد ركب جمل ولا حاجة او حمار، ايه الكلام الفارغ ده؟ هكذا يتلاعب بالشرع الواضح. كيف هو من قوله لقد كفر؟ كلام واضح. سأمر اخر، ان قضية العقيدة قضية عرضها القرآن في غاية الوضوح والصراحة، لا مجاملة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه سائل فسأله: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وعب يسأله أبوك فين، في الجنة ولا في النار؟ أبو النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: أين أبوك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار. وهذا إن كان لأحد على أحد مكان فمكانة الأب، لكن الإسلام والكفر يفرقان. وعندما وقال النبي في صحيح مسلم أيضا: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وقال الله عز وجل لنبيه معاتبا ناهيا: ما كان للنبي، في خاتم سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كلام واضح. هذه الآية نزلت في من؟ في أبي طالب. أبو طالب معلومة أياديه البيضاء على الدعوة ورسولها عليه الصلاة والسلام، لكم سانده ووقف بجواره وكان حائط سد وسنده بماله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا مات على الكفر. آخر كلمة قالها ورسول الله عن يمينه هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده ومعه الصديق وقال لأستغفرن له، فلما نزلت الآية منع الاستغفار. لما قالوا يعني تستغفر لكافر، قال الله لم يأمرني ولم ينهاني. فلما نزلت الآيات، وصورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن، آيات محكمة لم تنسخ بعد، فمنع الاستغفار. فالقرآن يعرض المسألة بصراحة ووضوح. بل جاء أعرابي، الحديث عند ابن ماجة بسند صحيح، جاء أعرابي النبي فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال هو في النار. فكأنما وجد الأعرابي في نفسه، يعني حزن أن أباه في النار، فقال الأعرابي للنبي أين أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. كل ما تمر على قبر كافر قل أبشره بالنار، دي تحية قبور المشركين، كما أن قبور المسلمين تحيتهم السلام، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، هذا شرع سنة، كلام واضح لا يحتاج إلى تأويل. فالقرآن يعرض أمر القضاء العقيدة في صراحة ووضوح، هذا الأمر العلمي. لكن يبقى الأمر العمل، إن باعتبار أن الأرض فيها غير المسلمين كثر من يهود ونصارى وبوذيين وعباد الأوثان وغيرهم، يا ترى نجيب السيوف ونقطع رقاب الناس؟ الإسلام لم يقل هذا، إنما أمرنا أن نقاتل المقاتل، اللي قتلنا قتله. طب من طلب أن يعيش معي في أمن وأمان وسلم وسلام؟ بسط الإسلام ذراعيه ورحب بهذا، بل شجع عليه، بل جعله من ثوابت الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. عامل النبي اليهود والنصارى، باع لهم واشترى منهم وأحسن لهم الجوار وغير ذلك من المعاملة الواضحة، فلا خلط بين هذا وذاك. لكن كون ثلة من المسلمين يخرجون علينا إثر وفاة رجل كاد للإسلام والمسلمين وكاد لمصر، وسأبرهن على مدار تاريخه الطويل الذي ربما بل أجزم أن كثيرا من المسلمين لا يعرف أصله وفصله. السؤال ببساطة شديدة، وفي المسجد الآن آباء لنا كبار عاصروا زمن السادات عليه رحمة الله، وعاصروا الخطاب الذي عزله فيه عن منصبه وسجنه في الدير. ليه محد سأل نفسه هو ليه السادات رحمه الله عزله؟ إيه السبب يعني؟ ببساطة، نظير جيد هذا الملقب بعد بشنودة كان ضابط في الحرس الملكي الذي يحرس ملك فاروق، ثم اتهم آنذاك بالخيانة العظمى وأنه كان عينا لهتلر في مصر، ثم أقام جماعة بعد من أجل تحقيق مصالح للنصارى ضد مصر والإسلام. لكن آل الأمر في نهاية المطاف إلى مخطط سري من شأنه الإضرار بالبلد بطولها وعرضها، وشاء الله عز وجل أن يصل هذا الخطاب إلى السلطات آنذاك ووقع في يد السادات، فكان قرار العزل. هذا الخطاب عندما كتب عنه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتابه قذائف الحق، كتب هذا الكتاب ثم نشر وقتها، فلما تولى هذا الذي يقبع في سجنه منع الكتاب بإيحاء منهم، وظل الكتاب ممنوعا، وعز على أهل العلم أن يحصلوا على نسخة منه فطبع في لبنان خارج حدود مصر ليطبع، لأن فيه بيان الفضيحة الكبرى. ولولا هذا الكتاب وقرار السادات عليه رحمة الله لما عرف لماذا عزل. جاء الأمر بعنوان تقرير رهيب، ملخصه أن شنودة كان في كنيسة الأسكندرية سنة 71، وبعدما أن أدوا عبادتهم طلب من الحضور أن يخرجوا عدا الأغنياء وخلص الكنيسة ليملي عليهم هذا التقرير والبيان. قال: إن كل شيء على ما يرام ويجري حسب الخطة الموضوعة لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الهدف الموحد. ثم تحدث عن عدد من الموضوعات. أولا عدد شعب الكنيسة، صرح لهم أن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد المسيحيين في مصر قارب 8 مليون، وعلى شعب الكنيسة أن يعلم ذلك جيدا وأن يبثه بين صفوف المسلمين ليعلموا ذلك، ليكونوا سندنا عند مطالبنا من الحكومة. وأن التخطيط العام الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع والذي صدرت بشأنه التعليمات الخاصة لتنفيذه وضع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف شعب مصر، بحيث يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ 13 قرنا. قال هكذا على حد تعبيره: أي منذ الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا. ولذلك فإن الكنيسة تحرم تحريما باتا تحديد النسل أو تنظيمه، وتعد من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة ومطرودا من رحمة الرب وقاتلا لشعب الكنيسة ومضيعا لمجده، وذلك باستثناءات الحالات التي يقرر فيها الطب والكنيسة خطر الحمل أو الطب والكنيسة خطر الحمل والولادة على حياة المرأة. وقد اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة عددهم: 1 تحريم النسل، تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة. 2 تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة، وأن أكثر من 65% من الأطباء والقائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة. 3 تشجيع الإكثار من شعبنا ووضع حوافز ومساعدات مادية ومعنوية للأسر الفقيرة. 4 التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين الحكومي وغير الحكومي أن يضاعفوا الخدمات الصحية لشعبنا وبذل الجهد والزيادة من ذلك. 5 تشجيع الزواج المبكر. 6 تحرم الكنيسة تحريما تاما على أصحاب العمارات والمساكن المسيحية تأجير أي مسكن أو شقة أو محل تجاري للمسلمين إلى آخره. 2 اقتصاد شعب الكنيسة. قال شنودة: إن المال يأتينا بقدر ما نطلب وأكثر مما نطلب، وذلك من مصادر 3: أمريكا، الحبشة، الفاتيكان. لكن ينبغي أن يكون الاعتماد الأول على تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص الذي نجمعه من الداخل إلى آخره. تعليم شعب الكنيسة: أهاب بالشعب أن يتصدر كليات القمة من طب وصيدلة وهندسة. والتبشير قال: من الضروري زحزحة أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على ألا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية إلى آخره. إلى أن قال: غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة لبقة وذكية، حتى لا يكون ذلك سببا في إثارة حفيظة المسلمين أو يقظتهم، إلى آخر ما قال. ثم قال أن المطالب التي سيقدمها للحكومة رسميا: 1 أن يصبح مركز البابا الرسمي في البروتوكول السياسي الدستوري يعني بعد رئيس الجمهورية وقبل رئيس الوزراء. 2 أن تخصص لهم 8 وزارات، يعني يكون وزراؤها من النصارى. 3 أن تخصص لهم 1/4 القيادات العليا في الجيش والشرطة. 4 أن تخصص لهم 1/4 المراكز القيادية المدنية كرؤساء مجالس المؤسسات والشركات والمحافظين ووكلاء الوزارات والمديريين العاملين ورؤساء مجالس المدن. 5 أن يستشار البابا عند شغل هذه النسبة في الوزارات والمراكز العسكرية والمدنية، ويكون له حق ترشيح بعض العناصر أو التعديل فيها. 7 5 أن يسمح لهم بإنشاء جامعة خاصة بهم. سبعة، أن يسمح لهم بإقامة إذاعة خاصة من مالهم الخاص. هذا ملخص ما جاء في التقرير، وهذا ما قرأته مكتوب بنصه في التقرير الذي أذيع في الكنيسة ثم عرض على الحكومة بعد أن شاء الله أن يفضح ويبان. لأجل هذا عدله السادات رحمه الله ووكل منصبه إلى خمسة، وطالب الشعب النصراني أن يسعى إلى بث روح الوئام من جديد كي ينسجم الشعب المصري. ومخازيه أكبر من ذلك، لكن وقت الخطبة لا يسمح. ومن أراد المزيد فليطالع هذا على الإنترنت وغيره. ولولا عمنا الحج نت ما استطعنا أن نصل إلى هذا الكتاب. هذا حتى هذه اللحظة لم يطبع في مصر، ومعلوم أن كل مؤلفات الشيخ الغزالي رحمه الله تطبعها دار الشروق المعلم، ومع هذا منع الكتاب منعا باتا أن يطبع على أرضه الذي كتبه قلم مصري خالص لمصلحة من يفخم ويمجد اليوم. ثم أين عقيدة الولاء والبراء؟ رجل استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ذهب إلى الله عز وجل ليلقى مصيره، شأنه شأن كل من لم يؤمن برسالة الإسلام. إنما يحدث هذا نفاق واضح، وما أدري لماذا يفعلون هذا. يعني عهد الظلم ولا، والنفاق كان ينجم عندما يضغط الحاكم، فأين كلمة الحق وأين البيان الناصع؟ نحن لا نريد شقاق ولا فرقة، إنما نريد الأمن والأمان، لكن لا يكون على حساب ديننا. هذه الوقفة التي وقفها النواب في مجلس الشعب التي خان فيها الإخوان المسلمون هذا الشعب، مختار الشعب الإخوان وحزب النور إلا حب من أجل حبهم في الإسلام، فكونهم يخونون الدين ويخونون إرادة الشعب هذا أمر لا يرضاه عقل. ليتقوا الله عز وجل، فقد ائتمنهم الناس على دينهم. أسأل الله أن يحفظ شبيبة المسلمين والإسلام والمسلمين من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين قاعدين راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم اللهم أعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.